بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن أواخر سورة الفرقان التي اشتملت على بعض صفات المؤمنين، وكنا عند قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقد تكلمنا على معنى الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة ودعاء المسألة، وبينا خطورة دعاء غير الله سبحانه وتعالى مهما كان المدعو، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقلنا إنا سنتكلم معكم في الدرس التالي عن شروط إجابة الدعاء، بعد أن عرفنا أن الدعاء من أخص أنواع العبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فلا ندعو صنما ولا وثنا ولا حجرا ولا شجرا ولا نبيا ولا ملكا ولا وليا، إذ الكل لا يملك من دون الله شيئا. وقد بينا لكم الآيات الواردة في ذلك. واليوم نتكلم عن شروط الدعاء، لأن بعض الناس يدعو ويقول: أنا دعوت فلم يستجب لي، فما فائدة الدعاء إذن؟ والجواب عن هذا: أولا، قبل أن نخوض في الشروط، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يرفع يديه بالدعاء ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يوم بدر ويوم الاستسقاء رفع يديه حتى سقط رداؤه وحتى رؤي بياض إبطيه وهو يلح على ربه بالدعاء، لأن الله تبارك وتعالى يحب الملحين عليه بالدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا الدعاء وألحوا بهذا الاسم العظيم يا ذا الجلال والإكرام، لأن التوسل بأسماء الله وصفاته هو من أعظم أنواع التوسل المشروع، والتوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة المبنية على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وكذلك التوسل بدعاء المسلم الصالح، بدعاء المسلم الصالح، وليس وقفا على أحد. وربما يأتي للتوسل مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أن نعلم أن التوسل بالذات أو الجاه أو بحق زيد أو عمرو لا يصح، ولو كان المتوسل به نبيا أو ملكا أو نحو ذلك، لأن ذلك ليس بمشروع، بل هو توسل بدعي، فيجب على المسلم أن يبتعد عنه. إذن ما هي شروط الدعاء؟ الشرط الأول الإخلاص، بأن يكون الدعاء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فلو دعا مع الله إلها آخر فإن ذلك شرك في الدعاء الذي هو أخص أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وثانيا، إذن أولا الإخلاص، بأن لا يشرك مع الله إلها آخر في دعوته إياه أو عبادته إياه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. فلذلك فإنه لا بد من الإخلاص أولا، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فنصرف الدعاء له وحده، كيف وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الشرط الثاني أن يكون الدعاء أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. فلذلك فإن الدعاء إذا اشتمل على اعتداء أو قطيعة رحم فإنه غير مقبول، بل هو مردود على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له سؤله، وإما أن يرفع له بذلك في درجاته، وإما أن يحط بها عنه شيئا من سيئاته. فهذا هو الشرط الثاني، أن لا يكون فيه اعتداء. فمن دعا مثلا على قاربه أو على بغير ما وجه حق، أو دعا أن يضر أن يحصل لفلان من أقاربه كذا وكذا، فهذا محرم لأنه قطيعة رحم. ولذلك ومن أنواع الاعتداء في الأدعية، كما لو قال شخص: اللهم أعطني أو أعطني جناحين أطير بهما حيث أشاء مثلا، أو لو قال: اللهم اجعلني أطير إلى السماء، أو نحو ذلك من الأمور التي لم يطلبها ولم يدعو بها أحد من الأنبياء، فهذا اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء. وأما قطيعة الرحم كمن يدعو على أقاربه بغير ما حق. الشرط الثالث أو الرابع، الشرط الثالث أن يكون الداعي بعيدا عن أكل المال الحرام، فإن أكل المحرمات وتعاطي المحرمات من الأمور المانعة من إجابة الدعاء. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك ومسكنك تكن مستجاب الدعوة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فتعاطي المحرمات من عدم من أهم من أعظم الأسباب التي تحول دون إجابة الدعاء. فلا بد أن يكون الداعي بعيدا عن أكل الحرام كأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، الربا الذي انتشر وعم وطم في أكثر البلاد وفي أكثر البنوك، بل لا يكاد بنك يسلم من ذلك إلا القليل النادر. فمثل هذه الأموال التي يشوبها الحرام لا تصح بها العبادة ولا يرفع الله لصاحبها دعاء. والربا الذي قد انتشر والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك أكل أموال اليتامى والأيمان الفاجرة على الأموال من قصد ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل، وكل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فإذا الثالث أن لا يكون من صاحبه أو الداعي من أكلة الأموال الحرام. الرابع أن يدعو وهو موقن بالإجابة، أن يدعو وهو واثق بالله سبحانه وتعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله جل وعلا أنه تبارك وتعالى يقول: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي خيرا، فإذا ذكرني في ملأ فإن ذكرني وحده ذكرته وحدي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه من ملأه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمهم أن يدعو وهو موقن بالإجابة، حتى ولو لم تحصل الإجابة فإنها على نحو ما ذكرنا، إما أن يجيب الله له سؤله، وإما أن يحط عنه بسيئة، وإما أن يرفع له بماذا درجة. فالمقصود أن الرابع هو أن يدعو وهو موقن ومتأكد من أن الله عز وجل لن يرده خائبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا مد إليه يده أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. لكن على المسلم أن يفهم ما المقصود بذلك، لأنه ليس المقصود مجرد الدعاء دون أن يكون يعني يؤسس على شروط. الشرط الخامس أن يكون بحضور قلب، يعني عدم الغفلة، أن يكون بحضور قلب وبخشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، يكون بحضور قلب. أنا كثيرا من الناس يدعو وهو سارح في أمور دنياه ولا يدري ماذا قال ولا بما دعا، لكن لا بد من حضور القلب يعني أن يدعو الله بحضور قلب، يكون قلبه حاضرا يعني عند الدعاء، يكون خاشعا متذللا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أن لا ييأس من الدعاء من الإجابة كما قدمنا، بل يكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى. والمهم أن نعلم أن الدعاء، أن هذه شروط الدعاء: أولا أن يكون خالصا لله، لا يشرك مع الله فيه إله غيره. والثاني أن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم. والثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون بعيدا عن أكل الحرام الداعي. والرابع أن يدعوه موقن بالإجابة. والخامس حضور القلب وعدم الغفلة، حضور القلب وعدم الغفلة. لأن كثيرا من الناس يدعو ولكنه يعني يدعو وهو سارح، لا يحضر قلبه دعاءه. وعلى المسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة، وأن يهتبل الأوقات المناسبة مثل ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة أو آخر الليل أو بعد المغرب، أو بعد قصدي بين أو عندما تسافر، فإن دعاء المسافر مستجاب. وكذلك يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها أحد إلا استجاب الله له. وكذلك وأنت ساجد فإن العبد يكون أقرب ما يكون لربه وهو ساجد. فعليك أن تختار الأوقات المناسبة وأن تجتهد فيها وفي غيرها، ولا سيما آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى كما يليق بجلاله وعظمته، يعني أن يكون يعني متخشعا متذللا لله منكسرا بين يديه. فانتبهوا لهذا. ولكن كثيرا من الناس ينطبق عليه قول الشاعر: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يا أخي الجأ إلى الله وقت الفجر أو قبيل الفجر، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، توجه إلى الله تبارك وتعالى في الأوقات المناسبة، فإن ذلك يكون يعود عليك بالخير عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان المسلم أكثر إلحاحا على ربه كلما كانت الإجابة أكثر. فعلينا أن نشتغل بالدعاء، وإنه سلاح يسميه أهل العلم سهام الليل. فانتبه، إياك أن تتعرض لدعاء إخوانك أخيك المسلم بإيذائه أو شيء من هذا القبيل. وبعض الناس لمجرد مخالفته يدعو عليه. فلننتبه لهذا، وإن شاء الله غدا نأخذ ما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.